بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بها على استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر. هذا التقرير الثاني مذكور، هذا الوجه الثاني مذكور في الكفاية أيضا كالوجه الثاني. وحاصله إنه لو كان قصد الامتثال جزءا من المتعلق يلزم عدم إمكان الامتثال، الأمر بالصلاة مثلا يلزم عدم إمكان امتثاله، لأن المكلف في مقام أداء الصلاة يقصد امتثاله، الأمر المتعلق بالصلاة، فيقول هكذا: أأتي بصلاة الظهر بقصد امتثال الأمر المتعلق بها. مع أن هذا لا يكفي، إذ بناء على أخذ قصد الامتثال جزءا من المتعلق لم يتعلق الأمر بذات الصلاة، بل تعلق بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال، أي تعلق الأمر بالمقيد ولم يتعلق الأمر بذات الصلاة. وما دام الأمر لم يتعلق بذات الصلاة فلا معنى لأن يقول المكلف أأتي بالصلاة بقصد الأمر المتعلق بها، هذا لا يمكن، هذا غير صحيح، فإنه لا يوجد أمر متعلق بذات الصلاة كي يقصد امتثاله، إنما الأمر متعلق بالصلاة المقيدة، فينبغي للمكلف أن يقصد بهذا، يقول هكذا: أأتي بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال بقصد امتثال، هذا قصد ثاني بقصد امتثال الامر متعلق بهما بالصلاه المقيده بقصد الامتثال مع التقييد. اكرر فينبغي اذا اراد المكلف ان يمتثل ينبغي بهذا الشكل كله. اتي بالصلاه جائز جائز قصد الامتثال المقيده بقصد الامتثال. ثم يقول اتي بهذا الصلاه المقيده بقصد الامتثال بقصد امتثال الامر المتعلق بذلك بذلك عند الصلاه المقيده بقصد. إذا نقصد الامتثال فليكن هذا هذا الشكل لا بذاك الشكل. بذاك الشكل يعني شنو بذاك الشكل المتداول بيننا اليوم المتداول للمصلي العادي هذا المتداول الذي يقصد الإنسان الصلاة من جد. يقول أأتي بالصلاة بقصد امتثال أمرها هكذا يقول المتداول هكذا هذا يلزم أن لا يأتي لا معنى لأن يقول أتي بالصلاة بقصد امتثال أمرها فإنه لا أمر بها حتى تأتي بها الأمر تعلق بها مقيدة يلزم أن تقصد بهذا الشكل
تكرارها بكل تكرار
يلزم أن تقصد بهذا الشكل وهو أنه أتي بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال أأتي بذلك بقصد الامتثال بقصد الامتثال أمر متعلق بذلك ويرجم فالخلاصة فالخلاصة خلاصة التقريب الثاني وجه الثاني لما ذكره صاحب الكتاب هذا صار لاستحالة أخذ قصد المتعلق قصد الامتثال في المتعلق الوجه الثاني لأنه بناء على أخذ قصد امتثال أمر في المتعلق يلزم عدم إمكان الامتثال لأن الامتثال ما يتحقق بناء على هذا إلا شلون إلا أن يقول المصلي ما أكثرنا أنه أأتي بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال أأتي لذلك بقصد الامتثال ولا يكفي بالضبط ما يكفي ذات الحال المتداول. ولعلك تقول وما المحذور من ذلك وما المحذور من ذلك من ذلك عن سنة أن يقول المصلي بهذا الشكل بالصيغة غير المتعارضة أن نلتزم بأنه يأتي المصلي بالصيغة غير المتعارضة غير المتعارضة جاهز جيد أأتي بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال أأتي بذلك بقصد الامتثال ما المعنى هو المتزم يقول هذا اللازم
لعلك هكذا تقول وجوابه أولا هذا لم يقل به قائل
لم يقل قائل لم يقل أي فقيه ولا نصف فقيه لم يقل أنه يلزم على المكلف حينما يصلي يلزمه أن يقول أأتي بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال أأتي بذلك بقصد الامتثال ما قال لا إشكال في أن الصورة المتداولة هي كافية أن يقول آتي بالصلاة بقصد الامتثال أمر هذا لا يلتزم بوجوبه أحد أصلا إذا إنسان راد يسوي هكذا يعني بهذا الشكل يقولون هذا الإنسان فيه شذوذ
وشكل شذوذ يقول
أنا هذا إجماع على العدم يعني إجماع على العدم يعني مثل بعض الثاني هذا أولا وثانيا يرده أنه يلزم أن يتعلق القصد بالقصد أأتي بالصلاة بقصد الامتثال بقصد الامتثال فأقصد قصد أقصد القصد
يعني يقصد الفعل
أما يقصد القصد لا معنى له أكرر وثانيا يلزم أن يتعلق القصد بالقصد إذ المفروض المكلف هكذا يقول
أأتي بالصلاة بقصد امتثال أمره أأتي بالصلاة مقيدة بقصد الامتثال
أأتي بهذا شنو بقصد امتثال يعني أأتي بالقصد أقصد القصد بعبارة أخرى أأتي بالقصد بأجل القصد
وهذا باطل، فإن القصد يتعلق
بالفعل ولا يتعلق ماذا بالقصد. يقصد الإنسان القصد، شلون هذا يصير؟ ما يصير على أي حال.
فالمقصود خلاصته، خلاصته انتهى كلام صاحب الكتاب، خلاصته أنه باختصار سيكون هكذا تقريبا، خلاصة تقريبا راح أختصر حتى نتمكن الرد عليه. خلاصة الوجه الثاني أن يقال بناء على أخذ قصد الانفدالي في متعلق الأمر يلزم عدم إمكان الانفدال.
إذ ذات الصلاة لم يتعلق بها أمر حتى الإنسان يأتي بالصلاة بقصد أمره، وإنما تعلق بالمجموع، فينبغي أن يقصد هكذا أأتي بالصلاة المقيد بقصد الأمر بقصد الأمر، وهذا لا يلتزم به أحد مضافا إلى أنه يلزم تعلق بقصد الأمر. والجواب النقاط بأن الأمر المتعلق بالصلاة،
هذا جواب على كلام صاحب الكتاب. الوجه الثاني
خلصنا، الوجه الثاني خلصنا بيانه الآن. والجواب أن يقال إن الأمر المتعلق بالصلاة المقيدة ينحل بالصلاة المقيدة، لا إن الأمر المتعلق بالصلاة المقيدة ينحل إلى أمرين ضمنيين أمر بذات الصلاة، أمر بقصد الامتثال. ومع هذا الانحلال الظني تنحل المشكلة، تنحل المشكلة، حيث بناء على هذا الانحلال يمكن للمكلف أن ينوي ويقصد الصلاة بالشكل المتعارف، فيقول أأتي بالصلاة بقصد أمرها، إذ هناك أمر متعلق بها وهو يا مصطفى أمر الظن الأول، فإنه بعد الانحلال الضمني حصلنا على أمر بذات الصلاة، ومع الحصول عليه فيمكن للمكلف أن يقصده، يقصد امتثال هذا الأمر الظني، فيقول أأتي بالصلاة بقصد امتثال أمرها، أمر المتعلق بذات الصلاة وأي أمر ظني. حل المشكلة، خلاص المشكلة ماذا كانت تقول؟ الإشكال ماذا كان يقول؟ تكرارها ما عندك. الإشكال كان يقول بناء على أخذ قصد الامتثال جزءا المتعلق يلزم أن نثق في النية بالشكل المتداول، يعني يلزم أن لا يكفي قول أن أتي بالصلاة بقصد امتثال أمر، يلزم هذا مين؟ لأن الصلاة لم يكن بها أمر، لم يتعلق بها أمر حتى واحد يقصد امتثال، وإنما تعلق بالصلاة المقيدة. فإحنا شو نجاوب؟ نقول ذات الصلاة يوجد بها أمر هو الأمر الظن، فإن الأمر بالمقيد ينحل إلى أمرين، أمر بذات الفعل امر بذات المقيد وهو ذات الصلاة، وامر بالتقييد بالقيد بالتقييد وهو قصد الانتظار. فاذا صار الصلاة فاذا حصلنا على امر متعلق بذات الصلاة ولو امر ظني يقصد المكلف امتثال ذلك الامر الظني فتحل المشكلة. يعني قاعدة قاعدة مو عقلية، وإنما قاعدة يعرفها ماذا الشيخ الكبير والمرأة العجوز والطفل الصغير، كلهم يعرفون هذا القاعدة، يعني ابتكازية صح بهذه الألفاظ ما يعرفون، لكنها مرتكة ماذا في أذهانهم لما أقول لك دين بماذا؟ الكتاب والدفتر المقيد والدفتر، كيفين من عزة الكتاب والدفتر؟ يعني جيب لي كتاب وجيب لي الدفتر، يعني يفهم من ذلك ماذا؟ أمر بالشيئين، لما أقول له جيب لي ماذا؟ الكتاب وأنت ماشي، يعني ذات الكتاب أريده وكون حالة النجي أم أيضا ماذا أريده؟ هذا ان شاء الله في المستقبل القريب يجينا هم الجواب وكذا واحد الكذا يجي على اي حال جوابه معجلا الان. اقول بما ان هذين الامرين الظنيين نبعا ونشأ من غرض واحد فروحهما اذا الروح ماذا واحدة ليس استقلاليين، هذا كلامكم يكون في الاستقلال، اما اذا نشأ من غرض واحد من روح واحدة من ملاك واحد فعلى هذا الاساس ما لم يحصل ذلك الملاك الواحد لا يمكن سقوط احدهما دون الاخر. على اي حال هذا مطلب الانحلال، يعني قلت شيء ماذا وجداني لما انت تقول للفرد واحد جيب لي فلان شيء بشرط كذا وانت ما في، يعني اريدا ذات الكتاب واريدا هنا مع حالة انت كيف عد اريد عد تشعر فيها حالة لكن ما دام نشأ من شنو غرض واحد بعد ما نصر نشأ من غرض واحد يعني غرض هندني واحد فهذا هذا ما تيجي إن شاء الله تعالى. فالخلاصة بعد انحلال الأمر المتعلق بالضرر بالمقيد بعد انحلال إلى أمرين ضمنيين أحدهما متعلق بذات الصلاة حل المشكلة، حيث يأتي المكلف بالصلاة بقصد امتثال الأمر المتعلق بها بذات الصلاة، وصاحب الكفاية قد تصلى روحه الشريفة كأنه كان ملتفتا إلى هذا الجواب أورد عليه ودعوى أنه يوجد أمران، أمر بذات الصلاة وأمر بالقيد، الدعوة باطلة إذ لم يصدر من المولى إلا إلا وجوب واحد أمر واحد متعلق بمن؟ بالصلاة المقيدة، ولم يصدر منه أمران، أمر بذات الصلاة وأمر بالقيد. هكذا هذا صح، وجوابه جواب صاحب الكفاية في هذا الكلام واضح، حيث يقال نحن لا نريد أن ندعي صدور أمرين
استقلاليين من المولى. ألا ثم ألا، لا نريد هذا عن الله حتى يجاب بأن الصادر أمر نحن لا نريد أن ندعي صدور أمرين استقلاليين من المولى، وإنما ندعي صدور أمر واحد استقلالي. غاية الأمر الأمر ندعي أن الأمر غاية الأمر ندعي أن الأمر الاستقلالي الواحد المتعلق بالمقيد ينحل انحلالا ضمنيا في نظر العرف والعقلاء والوجدان الى امرين ضمنيين، امر بذات الشيء وامر بالخلق. وقد تورد شبهة على دعوى الانحلال الضمني بهذا البيان. هاي الاخوان الذين يقولون الانحلال الضمني، هاي لعله في قلوبهم هاي الشبهة موجودة الان، انظروا اليها اسمعوا. وقد يورد من الاول على دعوى الانحلال الى الامرين الضمنيين صورة شبهة، هاي شبهة حاصلها، ان الامر بالصلاة المقيد اذا انحل الى امرين فنحن نسأل عن الامر الاول. الامر الاول نسأل عنه، هل هو متعلق بذات الصلاة المطلقة أي وإن لم يكن معها قصد الانفتاح، أو هو متعلق بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال؟ أو هو متعلق بالصلاة المهملة من ناحية قصد الامتثال؟ فلم يتعلق بالصلاة المطلقة كما ولم يتعلق بالصلاة المقيدة، احتمالات ثلاثة وكلها باطل. مكرر الاحتمالات من الأول، تورد شبهة على دعوى الانحلال الضمني لأن يقال هكذا الأمر بالمقيد إذا انحل إلى أمرين ضمنيين فنحن نسأل عن الأمر الأول، هل هو متعلق بذات الصلاة المطلقة أو بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال، أو بالصلاة المهملة من هذه الناحية من ناحية قصد الامتثال وجودا من ناحية وجود قصد الامتثال وعدم وجود مهم. والجميع بار. أما الأول شنو؟ أي تعلق الأمر الضمني الأول بما بذات الصلاة وإن لم يكن معها قصد الامتثال. أما الأول فلأنه خلف الترابط، خلف برض الترابط بين المطلوبيتين إن مطلوبية الصلاة
ومطلوبية قصد الانتثار مطلوبيهما مطلوبيتان مترابطتان، بحيث إحداهما من دون الأخرى لا يريدها المولى، فالصلاة بلا قصد الامتثال لا يريدها، وقصد الامتثال بلا صلاة أيضا لا يريدها. إذن هناك ترابط بين المطلوبية، وهذا الاحتمال الأول يتنافى مع ترابط بين المطلوبيتين فهو باطل. وأما الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني شنو هو الثاني؟ أن يتعلق الأمر بالصلاة المقيدة، فهو خلف فرض الانحلال. فإنه إذا كان الأمر الأول متعلقا بالصلاة المقيدة فهذا هو نفس
ماذا؟
أحسنتم، الأمر الأول المتعلق بالمقيد لأنه شيء مقابل، هذا معنى لم يحصل الخلاف. وأما الاحتمال الثالث يعني يتعلق الأمر بالصلاة المهملة من ناحية قدر الصلاة عدم، فلأنه يعني هو باطل لأنه المهمل لا تخلو حاله واقعا من الإطلاق أو التقليل، ليس هو حالة ثالثة واقعا مقابلة. لا تنفح كما تقولون، لكن ثبوتين الشيء اما يكون مطلق واما يكون ماذا؟ الحكم الذي يصدر المولى يا مطلق يا مقيد. بعد حالة اهمال ما تتصور، حالة الاهمال انما تتصور في من في مقام البيان، في مقام البيان قد يسقط عن اطلاق، قد يسقط عن التقييد في مقام التصديق، اما واقعا ما يمكن ماذا؟ حالة الإهمال لا تخلو واقعا إما من الإطلاق إما من التقييد، وقد فرضنا أن الإطلاق والتقييد باطل، وبهذا يثبت بطلان الانحلال. أكرر الشبهة، أخذ شبهة حاصل الشبهة النقاط بأن الانحلال باطل، انحلال الأمر الاستقلال المتعلق بالصلاة المقيدة، انحلال إلى أمرين ضمنيين باطل، لأن الأمر الأول إما أن يتعلق بذات الصلاة المطلقة من حقه الكتاب، أو يتعلق بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال، أو يتعلق بالصلاة المهملة من حقه الامتثال وعدمه، والجميع باطل. أما الأول يعني يتعلق بذات الصلاة المطلقة، فلأن ذلك قلت الترابط بين المطلوبيتين، بين مطلوبية الصلاة ومطلوبية الصلاة. وأما الثاني باطل، فلأنه قل فرض الإنحلال، هذا معناه أنه لم يحصل انحلال، هذا الأمر راح يكون مثل الأمر السابق. وأما الاحتمال الثالث فلأن الإهمال لا يخلو واقعا حاله، واقعا حاله لا يخلو اما من اطلاق اما من تقييد، فحينما بطل كل من الاطلاق والتقييد اذا بطل هذا الحال الثاني، وبهذا يثبت بطلان دعوى الانحلال الظني الى الامرين. هذه الشبهه، والجواب النقاط. ندعي أن هناك ذاتا مشتركة بين حالة الإطلاق وبين حالة التقييد،
أي بين الذات المطلقة وبين الذات المقيدة. هناك ذات مشترك بينهما. والأمر الظني الأول ندعي أنه متعلق بتلك الذات المشتركة.
المشتركة بين الذات المطلقة والذات المقيدة.
عندنا ذات مطلق وعندنا ذات مقيد وعندنا ذات مشتركة بين الذات المطلقة والذات المقيد. نحن ندعي أن الأمر الأول يتعلق بهذه الذات المشتركة بين المطلق والمقيد، بين الذات المطلقة والذات المقيد. السلام عليكم. هل الأمر الأول متعلق بما؟ بالذات المطلق. لا 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 كما كان يقول الاعتزالي. لا ولا الامر الاول متعلق بما بالذات المقيده كما كان يقول ماذا الاحتمال الثاني ولا المهمله، وانما بتلك الذات المشتركه بين الذات المطلقه وبين ماذا الذات المقيده، فان هناك ذات مشتركه اخرى يمكن انكار بعض. والامر الظني الاول يتعلق بتلك الذات المشتركة. على اي حال ما ادري بعد بالالفاظ ما ادري اشوف الاشياء بعد بالالفاظ بعد منها اكبر الذات مشتركة بينما يلبي شي تريد تسميها سميها، لانه بعض مرات على تعابير يصير ماذا معاصرة. اذا ذات مشتركة موجودة بلا اسم هذا بعد واحد يقدر ينطق هذا وما يقدر ينطق هذا ذات المشترك متعلق بها الأمر. على أي حال مسألة الانحلال إلى الأمرين الظنيين مسألة وجدانية يقتضيها الوجدان. ويمكنك أن تراجع نفسك لأنك تجد أنك لو أحببت شيئا مقيدا أحببت الدار الوسيعة. من سعادة المرء الدار وسيعة بعد التكملة ما نشتغل فيه. من أحب الدار الوسيعة فقد أحب ماذا في الحقيقة؟ أحب الدار وأحب ماذا؟ أن تكون وسيعة. هذا ما ينتبع الإنسان بعد هذا، يعني شنو ينتبع لجي اللي بعد شبهات وكذا وإلى آخره. إنكار وجود هذين الحبين على خلافه وجداني. إذن مسألة الانحلال أمر وجداني. هذا كله بالنسبة لمن؟ إلى الوجه الثاني. الوجه الثالث حطبها شوي المطلب دقيق ثالث. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.